نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني حفظكم الله، فإن شاء الله تعالى كما سمعتم أننا إن شاء الله تعالى نتذاكر في هذا العنوان، عنوان المحاضرة الكفارة، مسائل وأحكام. وهذا الموضوع موضوع مهم جدا، أولا لأنه يتعلق بالأحكام التي تجب على المسلم وهي الكفارات، وكذلك أيضا هذا الموضوع من أهميته أنه أيضا فيه فضل الله عز وجل على عباده ورحمته سبحانه وتعالى وكرمه جل وعلا، لأنه ما من إنسان في هذه البسيطة وفي هذه الحياة إلا وهو له سيئات وله ذنوب، أي من المسلمين إلا من عصمه الله جل وعلا. فلهذا الخطأ موجود عند الناس كما قد جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيان ذلك. من ذلك مثلا ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في ذاك الحديث العظيم الذي قال فيه الإمام أحمد: هذا أشرف حديث لأهل الشام. رواه الإمام سعيد بن عبد العزيز التنوخي، وهو بعد الأوزاعي في إمامة أهل الشام، عن يزيد بن ربيعة، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر. وكان أبو إدريس الخولاني عايض الله إذا ذكر هذا الحديث جثى على ركبتيه. وفي هذا الحديث، الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: يا عبادي، قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. وأيضا كذلك ما أخرجه أيضا كذلك الإمام مسلم في حديث يزيد الأصم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو لم تذنبوا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله. فانظر إلى هذه الأحاديث، ليس المراد أن هذه الأحاديث أن الله عز وجل يحب من عباده أن يذنبوا، لا، لكن هذا واقع في الناس، الخطأ واقع والذنب واقع والسيئات واقعة. فلهذا يحتاج المسلم الذي يتقرب إلى الله جل وعلا، يحتاج ما يمحو هذه السيئات وما يذهب هذه السيئات. فلهذا من فضل الله عز وجل الكريم سبحانه وتعالى أنه جعل كفارات كثيرة للسيئات، كفارات كثيرة للسيئات، مع أنه سبحانه وتعالى لم يكتب على العبد إلا سيئة واحدة إذا فعلها، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، الإمام البخاري ومسلم، حديث أبي رجاء العطاردي عمران بن ملحان عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. هم بحسنة وقد قالها أو فعلها أو عزم عليها وتهيأ لها لكنه لم يعملها، إما بسبب مثلا شيء عارضه أو أنه تكاسل أو كذا، المهم أنه هم بهذه الحسنة ولم يعملها. قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. معنى إذا عمل هذه الحسنة كتبت له أولا 10 حسنات، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، معنى تتضاعف هذه الحسنة، يضاعفها الله عز وجل، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى. وقال في الحديث أيضا: ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، كتبت له حسنة، هم بسيئة لكن لم يعمل هذه السيئة كتبت له كذلك حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة فقط، كتبت له سيئة واحدة، وهذا من كرم الله عز وجل وفضله. انظر إلى هذا الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله في 40 بعدما أخرج هذا الحديث، قال: انظر إلى كرم الله عز وجل وفضله على عباده، الحسنات تتضاعف، وإن هم بحسنة كتبت له حسنة وإن لم يعملها، لكن إن عملها صارت 10، صارت مضاعفة، وأما السيئات إن لم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له سيئة واحدة. هذا فضل من الله جل وعلا. فوق هذا أن الله عز وجل جعل أيضا مكفرات لهذه السيئات وكفارات لها، معنى هذه السيئة التي قد يعملها الإنسان سواء كانت كبيرة أو صغيرة لها هناك مكفرات ولها كفارات تمحي هذه السيئة وأيضا تذهب أثر هذه السيئة، وهذا أيضا من فضل الله عز وجل العظيم على عباده. فلهذا إذا نظرنا إلى ما يمحو هذه السيئات جعل الله عز وجل أيضا أولا مكفرات الذنوب، وهي كثيرة جدا، مكفرات الذنوب جعل الله عز وجل لمن أتى بحد من مما يقام عليه الحد جعل الحد كفارة له، كما جاء في الصحيحين في حديث عبادة: من أتى بشيء من هذه فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، معنى ما يعاقب الله عز وجل في الآخر من زنى أو سرق أو غيره، بل أنه كما سيأتي أنه إذا تاب جعل الله عز وجل له أعظم من هذا، بل يبدل الله سيئاته حسنات. فقال الله عز وجل في هذا أو قال في هذا الأمر أنه إذا حد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن عوقب بشيء من هذه في الدنيا كانت له كفارة، ومن لم يعاقب فإنه عند الله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فانظر إلى فضل الله عز وجل العظيم. هذا أمر من هذه الأمور التي تكفر هذه السيئات. أيضا كذلك جعل أيضا الله عز وجل الابتلاء والأمراض والمصائب جعلها أيضا تكفر هذه السيئات. معناه من كانت عنده سيئات لم يعمل بمكفرات الذنوب التي تكفرها، كذلك لم أيضا يحد، لكنه أصيب بهذه المصائب، أصابه الله عز وجل بهذه المصائب والأمراض، فكذلك أيضا تكفر هذه السيئات. أيضا ربنا جل وعلا جعل أيضا هناك كفارات تجبر ما كان من نقص أو تسد ما كان من خلل في عمل العبد، وهذا كله من فضل الله جل وعلا. فلهذا إذا جئنا إلى مكفرات الذنوب تجد أنها أنواع وأشكال، لكن نذكر فقط أمثلة لهذه المكفرات من باب الذكرى، وإلا إن شاء الله تعالى نأتي بعد ذلك إلى أحكام الكفارات. ومعلوم أن هذا الكفارات كثيرة، الكفارات التي ذكرت في الكتاب والسنة كثيرة، لكن نذكر أهمها وأهم المسائل فيها، ولأن هذا الباب له كما قلنا أهمية، وأن الإنسان ينبغي أن يعرفه، وتكثر الأسئلة أيضا فيه. فلهذا مكفرات الذنوب كثيرة جدا، ومن أعظمها الإسلام والإيمان. الإسلام، إسلام العبد، هذا مكفر لذنوبه التي كان عليها من الكفر. الله عز وجل لما ذكر الذنوب الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالإسلام يهدم ما كان قبله، من كان كافرا من قبل أو ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإن الله عز وجل يغفر له ما كان قبل. أخرج الإمام مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال كنا عند عمرو بن العاص وهو في مرض موته رضي الله عنه، قال فبكى بكاء شديدا ثم توجه وجهه إلى الجدار، وكان ابنه أي عبد الله يقول له يا أبتي قد بشرك نبي الله صلى الله عليه وسلم بكذا، قد بشرك بكذا، معناه يعطيه يرجيه، لأن الإنسان في ذلك الوقت وفي مرض الموت يحتاج إلى من يرجيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن جابر لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، إلا وهو يحسن الظن بربه. فلهذا قال العلماء أن في هذا المكان الإنسان يغلب الرجاء على الخوف، يغلب الرجاء على الخوف، يرجو من الله عز وجل أنه يغفر له وأنه كذلك يدخله الجنة. فلهذا لم يبكي عمرو بن العاص رضي الله عنه لأجل هذا، وإلا فهو يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام بشره، لكن بكى لأمر ذكره رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن بن شماسة قال ثم التفت إلينا فقال والله ما أعظم ما يخرج الإنسان من هذه الدنيا إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإني كنت على أطوار ثلاثة. قال كنت على أطوار ثلاثة، له ثلاث أطوار. قال كنت قبل ذلك كافرا أبغض الإسلام وما أحب أن أقتل أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلو أني قتلته لمت كافرا، أو قال فلو أني مت لكنت في النار، قال: فلو أني مت لكنت في النار، ثم أني أسلمت فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقلت: يا رسول الله اعطني يدك لأبايعك. قال: فأعطاني عليه الصلاة والسلام يده، قال: فمسكت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ فقال: فقلت: أريد أن أشترط. قال: وتشترط ماذا؟ قال: وتشترط ماذا؟ ومعلوم من تأمل ومن قرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل من عمرو بن العاص قبل إسلامه رضي الله عنه ويعفو الله عز وجل عنه، أنه كان يعادي الإسلام، حتى أنه ذهب إلى الحبشة لأجل أن يغري وأن أيضا يغرر بملك الحبشة، لأنه كان يعرفه كما هو معروف في السيرة وجاء بإسناد صحيح. فعن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت ذلك، أم سلمة لأنها كانت في الحبشة. فعمر رضي الله عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: قلت: يا رسول الله أعطني يدك لأبايعك. قال: فأعطاني يده عليه الصلاة والسلام، فقلت فقبضت يدي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط. قال: وتشترط ماذا؟ إيش الذي تريد تشترطه؟ قال: أريد أن أشترط أن يغفر الله لي، معنى سأدخل الإسلام لكن أريد أن يغفر الله لي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، معنى يذهب ذلك كله الذي كان في الكفر، بل أنه قد جاءت الأدلة أن الله عز وجل ليس فقط يغفر ما كان من سيئات، بل أنه يحولها حسنات كما تقدم في الآية، بل أنه أيضا يكتب له ما كانت من حسنات عندما كان في كفره له حسنات يكتبها الله عز وجل له، وإن لم يؤمن جعلها الله عز وجل له طعمة في الدنيا، جعلها الله عز وجل له طعمة في الدنيا كما جاء في الحديث. ولهذا جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله إني أسلمت على أو إني كانت لي عتاقة وصدقة، أنا كان في الجاهلية لي قال عتاقة أي أعتق وأتصدق وأصل، فقال: فهل لي فيها من أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير. قال: أسلمت على ما أسلفت من خير، معنى إسلامك هذا ما عملته قبل الإسلام يكتب لك في إسلامك. وهذا متى ما أسلم الإنسان وحسن إسلامه، معنى لم يكن إسلامه لأجل غرض من الأغراض أو لأجل النفاق كما يفعل بعض الناس كما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في ما بعده، وناس مثلا يدخل الإسلام ما يريد دخول الإسلام إلا لأجل الشر، لأجل أن يشكك الناس في إسلامه، لأجل أن يحدث البدع والمخالفات وغيرها، مثل ما حصل من الروافض أخزاهم الله، فإنهم دخلوا الإسلام كانوا يهودا، عبد الله بن سبأ اليهودي كان يهوديا فدخل الإسلام لأجل أن يفسد في الإسلام، وأفسد أيما إفساد. وهكذا كثير من هؤلاء الروافض أرادوا أن يرجعوا دولة الفرس فدخلوا في الإسلام لأجل هذا الأمر. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في البخاري ومسلم عن عبد الله المسعود أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أسلم فحسن إسلامه، من أسلم فحسن إسلامه أخذ بالأول والآخر، معنى أعطي ما كان معه قبل من في الجاهلية، أو قال عليه الصلاة والسلام: كتب له ما كان عمله قبل إسلامه، ومن أسلم ولم يحسن إسلامه أخذ بالأول والآخر، أخذ بالأول والآخر. فتبين من هذا أن من أسلم فحسن إسلامه فإن الله عز وجل يبدل ما كان يعمله وهو في جاهليته وهو في كفره، يبدله الله عز وجل له حسنات، وما كان أيضا من حسنات جعلها الله عز وجل أو فعلها في جاهليته في كفره أيضا يجعلها يكتبها الله عز وجل له. فهذا فضل الله العظيم سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من المكفرات التي ذكرت في الكتاب والسنة متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها أيضا من المكفرات. فإن المسلم إذا كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون يكفر الله عز وجل عنه خطاياه ويكون من أهل الخير. ولهذا أهل السنة هم الفرقة الناجية يوم القيامة، ينجيهم الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم أتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد قال الله عز وجل وأن تطيعوه تهتدوا، وقال أيضا ربنا سبحانه وتعالى أيضا في هذا الباب، فقال عز وجل قال جل وعلا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إيش الجزاء؟ يحببكم الله. إذا اتبعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فهذا الجزاء العظيم الذي يتحصل عليه من اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كذلك أيضا من أعظم الأشياء التي أيضا هي مكفرات لهذه الذنوب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة إلى الله سبحانه إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوبة من أعظم الأشياء التي تمحي الذنوب، ولهذا جاءت الآيات الكثيرة التي بيّن الله عز وجل فيها أن التوبة تذهب سيئات وتكفرها ويغفرها الله عز وجل. لهذا جاء في قوله سبحانه وتعالى في تكفير هذه السيئات بالتوبة، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم إلى آخر الآية. فهنا بيّن ربنا جل وعلا أن التوبة تكفر السيئات جميعا. ولهذا كما ذكرنا في الآية التي تقدمت قال إلا من تاب، إلا من تاب. ولهذا ربنا جل وعلا عرض التوبة على جميع الظلمة وعلى جميع الكفرة، حتى فرعون الطاغية، حتى أيضا النصارى الذين ادعوا أن الله ثالث ثلاثة، فهؤلاء كلهم عرض الله عز وجل عليهم التوبة، وأنهم إذا تابوا ورجعوا قبل الله عز وجل منهم وغفر ما كانوا يعملون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا، هذه آية عامة، قل للذين كفروا إن ينتهوا عما هم عليه ويدخلوا الإسلام ويتوبوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فلهذا عباد الله، فربنا جل وعلا جعل هذه التوبة مكفرة للذنوب. ولهذا قال جمهور أهل العلم أنه ليس هناك شيء يكفر الذنوب الصغائر والكبائر إلا التوبة، هذا متفق عليه، ليس هناك شيء يكفر الذنوب الصغائر والكبائر إلا التوبة. أما ما كان دون التوبة فقد حصل الخلاف فيه ولعلنا نذكره إن شاء الله. فلهذا فالتوبة عظيمة، والتوبة هي الرجوع إلى الله جل وعلا، وتسمى أيضا إنابة، وتسمى أيضا رجوع إلى الله، وأيضا غيرها أواب إنابة. وقال بعض السلف وهو الجنيد قال إن توبة المؤمنين تسمى توبة، رجوع المؤمنين تسمى توبة، ورجوع أوليائه المتقين تسمى إنابة، ورجوع أنبيائه المرسلين تسمى إيابة، إنه لعبد أو إنه لأواه منيب، ما ذكر في إبراهيم لأواه منيب، كل هذا رجاع. لكن الله عز وجل ذكر التوبة في جميع العباد، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والإنابة ذكرها لأهل لعباده الصالحين الأولياء المتقين، فإنهم ينيبون إلى الله، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأما الإيابة أو الأواه هو الذي يرجع من المرسلين إلى ربه جل وعلا، أي ليس الرجوع أنه مثلا عمل سيئا، لا، وإنما زيادة في الدرجات. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم في حديث الأغر قال النبي عليه الصلاة والسلام إني ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. إنه ليغان على قلبي، ليغان على قلبي، قال العلماء هذه الأفضل أنها لا تفسر، أنا كما جاء عن المبارك قال أنا ما أستطيع أفسر هذا، لا يغان على قلبي، لأن الغين الغفلة، ونبينا عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يكون يأتي وقت عليه وهو غافل عليه الصلاة والسلام، بل كل وقته لله جل وعلا. ولهذا قاله عليه الصلاة والسلام من باب الاقتداء ومن باب أيضا التواضع، وإلا فقلبه لا يغان عليه الصلاة والسلام. أو أنه قالوا أن المراد أنه أحيانا يكون في الأشياء التي مثلا مع زوجاته، مع بعض الناس مثلا، قد يكون هذا المراد، وليس أن هناك غفلة تأتي عليه عليه الصلاة والسلام، فهذا بعيد جدا. طيب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. هل هذا لأجل ذنب؟ لا، وإنما لأجل أن الاستغفار يرفع الدرجات والتوبة ترفع الدرجات. فهذا كما قلنا من هذه الأمور، التوبة إلى الله جل وعلا. كذلك إذا نظرنا إلى كثير من العبادات، الوضوء والصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات والطاعات، تجد أن فيها مكفرات كثيرة. ولهذا جاء في الصحيحين في حديث واصب الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنا عند عمر رضي الله عنه فقال، أي عمر، قال من يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ من يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة أنا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فتنة الرجل في أهله وماله وجاره وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، معنى إذا أخطأ في هذه الأمور تأتي الصلاة وتكفرها، يأتي الصيام ويكفرها، يأتي الحج ويكفرها، وهذه العبادات. وأيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء حديث كثيرة، حديث أبي هريرة، حديث عثمان في الصحيحين، وحديث بشير ابن الخصاصية في صحيح مسلم، وغيرها من الحديث كلها تبين أن الوضوء كفارة للذنوب. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا غسل وجهه خرجت آخر قطرة من لحيته، معنى هذه معنى تخرج من تخرج الذنوب التي في وجهه، وهكذا في يديه، وهكذا في رجليه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من توضأ خرجت ذنوبه، لكن الوضوء الذي معناه هذا من باب التنبيه أيضا، أن الوضوء الذي يكفر الله عز وجل به الخطايا وكذلك أيضا يغفر الله عز وجل فيه الذنوب ما كان على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الصحيحين في حديث أبان بن عثمان عن أبيه أن عثمان دعا بوضوء فأتي له بوضوء وهو على البلاط، فتوضأ رضي الله عنه، فتوضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غسل كل عضو ثلاثا ومسح رأسه مرة، ثم قال هذا الوضوء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوء هذا، من توضأ نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ نحو وضوء هذا أي مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يبين لنا أن المسلم ينبغي أن يتعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يقول الإنسان الوضوء سهل، الوضوء سهل ما في داعي أننا نتعلم، لا، بل كثير من الأخطاء تقع في الوضوء، قد أحيانا بعض هذه الأخطاء تبطل الوضوء. أنا بعضهم تجد يقصر في غسل يديه، بعضهم يقصر في غسل رجليه، وهكذا أخطاء كثيرة في الوضوء تحصل بسبب أنه لم أن الشخص لم يتعلم وضوء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا فالوضوء الذي يغفر الله عز وجل به الذنوب هو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام الذي توضأ. وكذلك أيضا إكمال الوضوء، إكمال الوضوء أيضا زيادة على تكفير الذنوب، كما جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به، على ما يرفع به الدرجات ويمحو به الخطايا، وقال على ما يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة والصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء أي إتمامه وكماله. وقوله عليه الصلاة والسلام على المكاره، المراد أنه في الأشياء التي قد تشق على الإنسان، مثلا الماء يكون باردا في وقت الشتاء، وقت برد مثلا هذه الأيام يكون الماء باردا، فيتوضأ بهذا الماء البارد ويسبغ الوضوء. أنا لا يتوضأ مثلا مرة، بل يتوضأ 3 مرات لكل عضو إلا الرأس فإنه مرة، وكذلك فيسبغ ذلك الوضوء أي يجعله وضوءا كاملا. فهذا المراد به إسباغ الوضوء على المكاره. كذلك مثلا الماء الحار في وقت الحر، فهذه الأشياء أيضا مكفرات للذنوب. الصلاة أيضا مكفرة للذنوب كما ذكرنا في حديث حذيفة، وفي حديث كثيرة جدا في الصلاة أنها مكفرة للذنوب. وكذلك أيضا الصيام، فيكفر الله عز وجل به الخطايا. وأعظم حديث يبين ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة، جاء عنه من طرق، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهمام عن أبي هريرة، وجاء كذلك عن غيرهم، طريق الزهري أيضا عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها، إلى آخر ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا كذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الآخر أيضا في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك الحج، الحج أيضا جاءت فيه نصوص كثيرة، ومنها ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة، وهو أيضا من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق جاء من حجه كيوم ولدته أمه، جاء من حجه كيوم ولدته أمه، وغيرها من العبادات وغيره. لهذا هنا قوله عليه الصلاة والسلام: جاء من حجه كيوم ولدته أمه، وجاء في حديث عمرو بن العاص كما تقدم أنه قال: والحج يهدم ما كان قبله، والحج يهدم ما كان قبله. فذهب جماعة من أهل الحديث، وهو قول مجموعة من العلماء، أن هذه العبادات، هذه العبادات تكفر الصغائر والكبائر، تكفر الصغائر والكبائر. وأما جمهور أهل العلم قالوا لا، قالوا هذه العبادات تكفر الصغائر فقط. فالمراد حتى معنى قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام كيوم ولدته أمه، أي إذا لم يرتكب الكبائر، إذا لم يرتكب الكبائر. واستدلوا ببعض الأحاديث التي جاءت، منها حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وجاء في حديث عثمان أيضا في صحيح مسلم: ما اجتنبت الكبائر، وقال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذه الأدلة استدلوا بها على أن هذه الأحاديث تحمل على الصغائر فقط، كل الأحاديث سواء كانت التي جاءت فيها كيوم ولدته أمه أو ما كان فيه غفران الذنوب فقط. قالوا: لأن هذه السيئات ما أو الكبائر ما تغفر إلا بالتوبة، أو إذا كانت فيها حد من حدود الله عز وجل فيكفرها الحد. وهناك من العلماء من جمع بين القولين، وهو قول الحافظ ابن رجب، وذكره أيضا عن جماعة من أهل الحديث، وهو أيضا كذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن هذه الأحاديث ليست كلها على الصغائر، بل هناك ما يذهب حتى الكبائر، منها الحج، لأن الحج هنا قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق، معنى جاء بكامل الحج، ليس كل حج، ليس كل حج يغفر هذه الذنوب كلها، وإنما من حج فلم يرفث ولم يفسق. يرفث معناه لم يفحش في حجه، لم يأتي بكلام فاحش ولا أيضا كذلك فعلا فاحشا، وكذلك لم يفسق، لم يأتي بشيء من المعاصي، لم يأتي بشيء من المعاصي. وهذا صعب، معناه يصعب على الإنسان أن يذهب إلى ذلك المكان ويخلو من المعاصي إلا من رحم الله. فلهذا من جاء بهذا الكمال جعل الله عز وجل له هذا الكمال، أنه يغفر الله عز وجل له ذنوبه كلها، جاء كيوم ولدته أمه. وكذلك قال في الحج: يهدم ما كان قبله، يهدم ما كان قبله. فكيف يهدم ما كان قبله وهو هناك تبقى الكبائر عليه؟ فلهذا قال العلماء: الأحاديث التي جاء فيها مثل هذا يقال أنها تغفر الصغائر والكبائر، والأحاديث التي جاء فيها غفران الذنوب فقط فهذه تحمل على الصغائر، مثل التي جاءت في الوضوء، والتي جاءت في الصلاة، والتي جاءت أيضا كذلك في بعض الأعمال كالصوم وغيره. فهذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، هذه تكفر الصغائر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، عن الأشياء التي تحصل منه في السيئات في هذه الأمور، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وهذا لعله أقرب إلى الأدلة، لأنه إذا قلنا أن لا تكفر إلا التوبة فسيكون مفهوم هذه الأحاديث فيه شيء من القصور. فأيضا كذلك من الأشياء التي كما ذكرناها تعتبر مكفرات للذنوب الأمراض والمصائب، فربنا جل وعلا من رحمته أنه جعل لنا أشياء أيضا غير حتى المكفرات. إذا كان مثلا الإنسان ما عمل هذه المكفرات أو قصر فيهن أو جاء بكبائر، فهناك جاء الله عز وجل لنا بهذه المصائب: ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله عز وجل عفو سبحانه وتعالى، لكن هناك بعض الأشياء يحاسب عليها ربنا سبحانه وتعالى حتى مصلحة للعبد أصلا، مع أن لو تركه لكان فيه ضلال له لو تركه بدون عقوبة، لكن يعاقبه الله عز وجل ببعض العقوبات. فلهذا قال: ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا، بل ربنا جل وعلا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذان العدلان كما قال عمر، معنى الحصان أو الحمار يكون له عدلان، ويكون علاوة التي يجلس فيها تكون التي فوق. قال عمر لما قال الله عز وجل: فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات ورحمة، قال هذان عدلان ونعم العدلان. قال ثم قال جل وعلا: صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، قال فنعم العلاوة. أنا زادهم أيضا أنهم أولئك المهتدون، أي أن الله عز وجل يتوب عليهم ويغفر ذنوبهم ويجعلهم من أهل الاهتداء. بسبب إيش؟ بسبب صبرهم على المصائب والبلايا والذنوب، يكفر الله عز وجل عنهم ويجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة جدا، معناها ممكن تكون أكثر من 100 حديث في تكفير الأمراض والمصائب والابتلاءات للذنوب، وهذا معنا في الحديث المتكاثرة. ومن أشهرها حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يصيب العبد المسلم من وصب أي تعب، وصب أي مرض، ولا نصب أي تعب، ولا هم ولا غم. الهم معنى ما يصابه الإنسان عند إذا فقد شيئا، معنى يفكر في شيء قد فقد يسمى هذا هم، والحزن يكون قبله. قال: ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل من خطاياه، إلا كفر الله عز وجل من خطاياه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث عائشة قال: حتى أو قال: إلا تحاتت ذنوبه كما تحات الشجر ورق الشجر. انظر إلى فضل الله عز وجل العظيم، إذا أن الإنسان عنده سيئات جاء الله عز وجل له بهذه المصائب. فهذه المصائب قد يراها الإنسان شر عليه، معنى المصائب مثلا ممكن يكون مثلا فيه موت أحد أحبائه، ممكن يكون مرض، ممكن يكون ابتلاءات كثيرة، فالإنسان يحسب أن هذا شر عليه وهو خير له، كما جاء في حديث سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبة زيد في بلائه. قال: ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يجعله يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، حتى يجعله يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. انظر إلى فضل الله عز وجل ورحمته. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام في أمم سبقت: وإن أحدهم ليحب البلاء كما يحب أحدكم الرخاء. وإن أحدهم ليحب البلاء، يحب أن يبتلى. لماذا؟ لأنه يتحصل على كفارات لذنوبه ومغفرة لذنوبه، يصفي الله عز وجل له تلك الذنوب التي لم يستطع أن يذهبها بالأعمال الصالحة، لم يستطع أن يذهبها لكثرتها، لم تذهبها الأعمال الصالحة، جاء الله عز وجل له بالبلاء. وأيضا كذلك أمر آخر، وهو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الترمذي، أنه قال: إن العبد ليكون له الدرجة، تكون له درجة عالية عظيمة لا يبلغها بعمله، لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله. معنى سبحان الله، انظر إلى فضل الله عز وجل. الإنسان يكون له درجة عند الله عز وجل عظيمة، درجة عالية عند الله، لكن ما يستطيع أن يبلغها بعماله، أعماله قاصرة وفي تفريط عنده. فربنا جل وعلا لأجل أن يبلغ هذه الدرجة العالية يبتليه، يبتليه بمرض، يبتليه بمصيبة، يبتليه بكذا، يبتليه لأجل أن يرفعه إلى تلك الدرجة العظيمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فهذه كما قلنا مكفرات الذنوب، وكذلك كفارات الذنوب كما قلنا هي من فضل الله عز وجل على عباده ورحمته سبحانه وتعالى. ولهذا كان الصحابة يبشر بعضهم بعضا، كذلك الصحابة يبشرون التابعين بهذا، لأن هذا أي الأمراض والأسقام وغيرها إذا صبر العبد فإنه يتحصل على أجر عظيم. حتى أنه جاء عند أحمد عن أبي الشعثاء الصنعاني قال: لقيت شداد بن أوس وبشير، أو قال لقيت شداد بن أوس وابن الخصاصية، فقلت لهما: أين تذهبان؟ قالوا: نذهب إلى زيارة مريض، نذهب إلى زيارة مريض. قال: فذهبنا. فقال شداد بن أوس رضي الله عنه لهذا المريض: كيف تجدك؟ قال: الحمد لله. قال: فأبشر. أنا لما قال له قال الحمد لله، قال: فأبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، أو قال الخطايات، قال: فأبشر بكفارات السيئات وحط الخطايات، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله عز وجل: إذا مرض العبد فقال الحمد لله، إذا مرض العبد فقال الحمد لله، قال الله عز وجل: حمدني عبدي، فإني أصح له جسمه، فإذا قام، معنى إذا قام، إذا شفاه الله عز وجل، قام كيوم ولدته أمه، قام كيوم ولدته أمه. وقال لما وقال الله عز وجل: ويا ملائكتي اجعلوا عمله يجري عليه مثل ما كان صحيحا، اجعلوا عمله يجري عليك مثل ما كان صحيحا، معنى مثل ما كان في الصحة يعمل، فأجره حتى في المرض موجود، كما جاء في البخاري في حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يكتب، أن العبد إذا سافر أو مرض، قال: إن العبد إذا سافر أو مرض كتب الله عز وجل له أجره مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. معنى مثلا إذا كان يصلي مثلا الرواتب، صلي ركعتين قبل الفجر، صلي 4 ركعات قبل الظهر، صلي ركعتين بعد الظهر، وصلي بعد المغرب ركعتين، وصلي بعد العشاء ركعتين. فهذه الرواتب التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الإنسان مثلا يواظب عليها في صحته، فلما مرض ما استطاع أن يصلي هذه الصلوات، هذه الرواتب، فإن الله عز وجل يكتب له أجره، أجره يجري حتى ولو مرض سنوات، حتى لو مرض سنوات فإن أجره يجري عليه، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. فلهذا كما قلنا لا نطيل في هذه الأمور، فهذا الباب واسع، باب مكفرات الذنوب وما يكفره الله عز وجل بالمصائب والأمراض وغيرها أيضا واسع. ندخل في مسألة أيضا الحدود، الحدود تعتبر أيضا كفارات، وهي من الكفارات التي تكون زواجر، معنى هذه الحدود لها حكم عظيمة، ومن أعظم حكمها أنها زاجر للعبد نفسه، وزاجر كذلك لمن لغيره. فلهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه منها الجواب الكافي أنه أن الله عز وجل لأن هذه العقوبات وهذه الحدود جعلها الله عز وجل زجرا للعبد نفسه، فلهذا تجد أن هناك بعض الحدود تكون فيها قتل، بعض الحدود يكون فيها قتل، لأنه لا يصلح إلا معه إلا القتل، لأنه حصل الفساد الذي لا يطاق منه، فيكون زجرا لأمثاله، يكون زجرا لأمثاله، فيكون قصاص، معنى يكون مثلا الحد عليه القتل، مثل مثلا إذا قتل إنسان متعمدا، قتل إنسانا متعمدا فهنا يقتل قصاصا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، أنا المرتد. فهنا قال القاتل الذي يقتل فإنه يقام عليه الحد القصاص إذا قتل عدوانا وظلما، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على القتل، فإنه يقتل. لماذا؟ لأنه القصاص هو القتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا مما جعله الله عز وجل وله الحكمة سبحانه وتعالى البالغة. كذلك أيضا يقول الإمام ابن القيم أن هناك أحيانا يحصل الشر من الإنسان ولا يكون له كفارة إلا قتله، مثل الثيب الزاني، الثيب الزاني هو الرجل أو المرأة إذا وطئ وطئا صحيحا، هذا معنى ضابط العلماء، ضابط الذي وضعه العلماء أن يكون الرجل وطأ وطئا صحيحا، معنى ما يكون وطأ خطأ أو زنى أو وطأ مثلا نكاح شبهة، مثلا تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يدري أو كذا، لابد أن يكون وطأه وطأ صحيحا، معنى زواج صحيح، عقد صحيح، ووطأ وطأ صحيحا، فهذا يعتبر ثيب. ولو طلق، ولو طلق المرأة يعتبر ثيب. كذلك المرأة، المرأة إذا وطئت وطئا صحيحا فإنها تعتبر ثيب ولو طلقها زوجها. فإذا زنى هذا الرجل الثيب أو المرأة هذه الثيبة إذا زنت فإنها تقتل، معنى حكمها الرجم كما جاء في النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيما يتلى في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه بإجماع المسلمين. وقد جاء ذلك عن عمر رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين: ورجم رسول الله ورجمنا بعده، أنا حتى لا يقال أنه منسوخ كما قاله الشيعة وغيره، لا، قال عمر رضي الله عنه: ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، أن الخلفاء رجموا بعده، فهذا حكم ثابت في السنة. لماذا؟ قال معناه ابن القيم يبين أن هذا الثيب قد طغى شره لأجل أنه أفسد ولأجل أنه يفسد النسل فاستحق القتل، استحق أنه يقتل. وأما البكر فهناك مانع يقوم على عدم قتله لأنه لم يطأ وطأ صحيحا، فلهذا لم يقتل، هكذا معناه قاله الإمام القيم رحمه الله. فالمهم أن هذه الحدود تعتبر زواجر للعبد نفسه وكذلك لغيره، ولهذا قال أيضا الإمام القيم أن الله عز وجل أحيانا يعاقب الرجل على ما هو من جنسه، معناه مثلا السارق ماذا يفعل به؟ يقطع يده حتى لا يتجرأ مرة أخرى أنه يسرق، لأنه إذا تجرأ مرة أخرى ستقطع أيضا أطرافه، وأيضا لا يتجرأ غيره أن يسرق لأنه ستذهب عليه يده، معنى هذه اليد التي امتدت لأموال الناس ولأخذ حقوق الناس هي التي قطعت. وهناك ضوابط لهذه السرقة ومتى تقطع اليد، لكن الحكم العام كما قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. طيب، فهذه الحدود أيضا كما قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها كفارة، وهي تعتبر من الكفارات من الزواجر. وهناك كفارات جوابر يجبر الله عز وجل بها ما حصل من نقص أو من سيئة أو من ظلم أو من غيره، يجعلها الله عز وجل جوابر لهذا الشيء. وهذا الجوابر غالب الكفارات التي في الكتاب التي جاءت في الكتاب والسنة هي من هذا الباب، أنها جوابر جعلها الله عز وجل، مثل الجابر الذي يجبر هذا الشيء، مثل مثلا صاحب الذي يحلف، معنى كفارة اليمين، كفارة الظهار، معنى كفارة الظهار جاءت على أنه هذا الرجل جاء بقول زور، فلأن هذه زوجته ولأجل أن يعود لها جعل الله عز وجل أنه يجبره بكفارة، يجبر ذلك بكفارة. كذلك قتل الخطأ وإن كان حصل فيه خلاف، لكن أكثر أهل العلم يقولون أنه جابر، لأن الذي يقتل خطأ هو ما تعمد، ما معنى ليس بإرادته، وقتل الخطأ هو معنى أن يقتل بدون أن يقصد القتل، بدون أن يقصد القتل والضرب. وشبه العمد كما عند الشافعية والحنابلة أنه إذا قصد الضرب لكن بشيء لم يقتل، لكن العدوان قتل العمد هو أن يقتل، أن يضرب بشيء يقتل غالبا، أنه يكون معناه يعتدي على الإنسان ويريد أن يضربه وهذا الشيء يقتل غالبا، فهذا يكون قتل عمد إذا قتل. طيب، فالآن إذا قتل الخطأ قال أكثر أهل العلم أنه جابر. لماذا جابر؟ لأن الإنسان إذا قتل خطأ هو ما قصد أصلا أن يقتل هذا الشخص، وإنما مثلا أراد أن يضرب حيوان فجاءت في إنسان، أو مثلا في سيارة يمشي بسرعة هما يريد يقتل قام صدم، فهذا حصل خطأ. إيش الذي يجبر هذا الخطأ؟ أنه يكفر هذه الكفارة، كفارة قتل الخطأ. فلهذا جعلها أكثر أهل العلم على أنها جابر، وجعلها الشافعي على أنها زاجر. ولهذا عند الشافعية يقولون أن قتل العمد أيضا عليه كفارة، على الذي يقتل عمدا ومثلا ما يحصل له القصاص أو تأخر عنه القصاص فإنه يكفر كفارة القتل، لكن الصحيح الذي جاءت فيه الأدلة أنها على قاتل الخطأ، الذي يقتل خطأ هو الذي يكفر، وأما المتعمد فهناك ما هو أعظم من الكفارة وهو أنه يحد ويقص معنى دخل في القصاص إلا أن يعفو عنه فتكون عليه الدية، يعني تكون عليه الدية، لأن الدية إذا كان قتل عمد تكون على من؟ عليه، تكون على القاتل نفسه، وإذا كان قتل خطأ ما تكون عليه، تكون على من؟ على القبيلة، لأنه لم يقصد القتل، فلهذا الله عز وجل لم يجعلها عليه وإنما جعلها على القبيلة. لكن لو قتل عمدا ورضي الورثة بالدية، معنى عفوا عن القصاص ورضيوا بالدية، فإنها تكون عليه، معنى ليس على القبيلة، وإنما هو الذي يدفعها إن كانت عنده، وإلا سعى حتى يأتي بهذه الدية التي عليه. فالمهم أن قتل الخطأ يعتبر أيضا جابر، فهذه الكفارات تعتبر جوابر أيضا من ما يجبر الله عز وجل به الذنوب أو السيئات التي حصلت من الإنسان. مثلا إنسان قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذه قال الله عز وجل فيها منكرا من القول وزورا، منكرا من القول وزورا، فإيش الذي يفعل؟ فإنه لا يمس هذه المرأة حتى يكفر، معنى إذا ندم الآن، ندم على ما فعله وما قاله، عقوبة له أو زجرا له أو جابرا له حتى لا يتجرأ بعد ذلك على مثل هذه الكلمات، جعل الله عز وجل له أنه لا يمس هذه المرأة إلا إذا كفر، إذا كفر كفارة الظهار، وهي كما ذكرها الله عز وجل في سورة المجادلة. فلهذا فهذه الكفارات كما قلنا إما جوابر، وإن كان مثلا بعضها في معنى الزجر، لكن الله عز وجل جعله لأجل أن يكفر ما كان من سيئات ويسد ما كان من تفريط ونقص، فهذا كما قلنا أيضا من فضل الله عز وجل ورحمته. طيب هذه الكفارات إن شاء الله تعالى ندخل في بعض هذه الكفارات ونأخذ بعض المسائل المهمة. كفارة من هذه الكفارات كفارة اليمين، كفارة اليمين التي هي أكثر ما يكون عند الناس، فتجد الناس يحلفون دائما، وينبغي للمسلم أنه لا يعود لسانه على الحلف الدائم. فالله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، الإنسان يحافظ على يمينه، لا يخرجه إلا في حق، ولا يخرجه إلا في أمر مهم، أما أنه دائما في كل كلمة والله والله والله، هذا خطأ، هذا خطأ، لأنه قد يوقعه في مشاكل، إما أنه يوقعه في الحلف الكاذب أو يوقعه في اليمين التي أو الكفارة التي حلف عليه وهو لا يريد أن وهو لأجل أن يصدق كلامه أو لأجل أن يؤكد كلامه الذي حلف عليه فيحلف، فثم بعد ذلك يندم فيكفر عن يمينه. فهذه اليمين لا تنعقد إلا إذا كانت باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته، وأما من حلف بغير الله فهذا لا يجوز أولا. وقد جاء في الحديث الذي خرجه الإمام النسائي والترمذي من طريق سعد بن عبيدة عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، وهذا الحديث فيه انقطاع، لكن جاء من حديث سالم عن أبيه أنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله، قال سالم قال فيه قولا شديدا، قال فيه قولا شديدا. الظاهر أن سالم أن سالما لم يحفظه، لكن بين العلماء أن هذا محل هذا، يقول معنى هذا القول الشديد هو من حلف بغير الله فقد أشرك، وجاء في النسائي من حلف بالأمانة فقد أشرك، حلف بالأمانة فقد أشرك. ولهذا الآن الكثير من الناس مثلا يقول أمانة أمانة، إن كان يريد بها حلف فهذا شرك، يدخل في الشرك الأصغر، وإن كان يريد بها فقط أمانة، أي أني أمين وأن هذا أمانة، أقول لك هذا أمانة اشتريته بكذا وفعلت، معناه أنه لا يريد القسم ولا يريد الحلف، وإنما يريد أني أمين في كلامي وأني أصدق في كلامي، فهذا ما في شيء. لكن إن كان أراد بها الحلف، وهذا الغالب أن الناس يريدون بها الحلف أمانة كذا، فلهذا فلا يجوز. طيب، هذه اليمين عليها كفارة، لكن متى تكون عليها الكفارة؟ هناك ذكر العلماء شروطا لكفارة اليمين، معناه متى تكفر إذا تمت هذه الشروط. الشرط الأول أن تكون هذه اليمين من مكلف، أن تكون هذه اليمين من مكلف. من المكلف؟ هو المسلم البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل. فإذا كان مسلما لابد أن يكون أيضا بالغا، إن إذا حلف الصغير ليس عليه كفارة، إذا حلف الصغير ليس عليه كفارة. كذلك أيضا أن يكون عاقلا، ما يكون مجنونا، أو لا يكون أيضا مجنونا في وقت حلفه. معنى بعض الناس مثلا تأتيه حالات، فإذا حلف في وقت الحالة التي أتت له فهذا لا يعتد بها. أو بعضهم كما يقولون الآن عند الزهايمر، عنده مثلا زهايمر، إذا حلف في وقت ذهاب عقله فإنه ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة، لابد أن يكون هذا الحالف بعقله وكذلك يكون بالغا. أيضا كذلك ألا يكون مكرها، معنى ما يكون أحد أكرهه باليمين، وإنما هو باختياره، أن يكون باختياره، لأن الإكراه يخرج عنه فعل الإنسان. بل ربنا جل وعلا قال من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فهنا الله عز وجل عذر من كفر بعد إيمانه لأجل الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلهذا في الإكراه في الطلاق، الإكراه في اليمين، الإكراه في البيع، الإكراه في غيرها من العقودات ما يكون، معنى أكره على أنه يتزوج امرأة، أكره بالسلاح، أو أن يطلق كما يحصل كثيرا، يأتي مثلا إخوة المرأة ويهددونه بالسلاح، إما أن تطلق وإما أن نقتلك، فيقوم يطلق. هذا الطلاق غير شرعي، هذا الطلاق غير شرعي. وهكذا كذلك اليمين، إذا أكره على اليمين، معنى ليس أكره معنى كما يحسبها بعض الناس، مثلا يأتي يشهد في قضية كذب فيقال له احلف على أنه كذا، فيقول أنا الآن مضطر حتى ما أكذب نفسي سأحلف، هذا لا، ما يجوز، هذا ليس هذا المراد إكراه، لا، الإكراه أن تكره على هذه اليمين، يقال له مثلا إما أن تحلف وإما أن نفعل بك كذا وكذا، أو نفعل بأهلك أو نفعل بولدك أو كذا، المهم أنه يهددونه بشيء فيحلف يمينا وهو لا يريد أن يحلف، وإنما أكره على اليمين. فلهذا الشرط الثاني أن يكون مختارا، أن يكون مختارا، معنى يكون مكلف يكون أيضا مختارا. الشرط الثالث أن يكون قاصدا لليمين، أن يكون يقصد هذه اليمين. أما إذا كان ما يقصدها، مثل مثلا الذي يتكلم في الكلام مثلا يقول لا والله، لا بلا والله وكذا، معناه يأتي مع الكلام بدون أن يقصده، فهذا ليس بحلف، هذا يعتبر من لغو اليمين، كما قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهنا إذا كان من هذا أنه ما قصد، وهذا قول جمهور أهل العلم على أن اليمين المنعقدة هي التي يقصدها الحالف، التي يقصدها الحالف تكون في حلفه. لكن هناك من العلماء من أدخل بعض الحالات، قال تدخل فيها، من ما جاء عن الحنفية ومالك أنه قال يدخل في اللغو الذي يحسب الشيء صدقا معنى يحسبه في نيته أنه هكذا ثم يطلع على خلافه، مثلا عنده مثلا معلومة خاطئة، مثلا عنده معلومة خاطئة وهو لا يدري أنها خاطئة يظن أنها صحيحة فيقول والله كذا، أو مثلا رأى إنسانا مقبلا فقال هذا والله فلان، هذا والله فلان، وثم طلع آخر، فهذا يعتبر عند الحنفية وعند المالك أنه يعتبر من لغو اليمين، ما في عليه كفارة، وهذا هو الصحيح. وأدخل أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء أدخلوا أيضا شيء في اللغو اليمين وهو يمين الإكرام، يمين الإكرام، وهذا يحصل كثيرا من الناس، مثلا يأتي إنسان مثلا مر على أناس يأكلون وكذا يقول له تعال والله تأتي والله تجلس والله تأكل، هذه اليمين هل فيها كفارة؟ فقال شيخ الإسلام أنها ليست فيها كفارة. لماذا؟ قالوا لأن هذه اليمين جاءت من باب الإكرام، هو ما يقصد اليمين أصلا وإنما يقصد إكرام هذا الشخص، والله تجلس والله أيضا تفعل والله كذا، هو لأجل أنه يريد أن يكرمه. والإنسان أحيانا إذا رأى أن فعل الشخص هذا من باب الإكرام ممكن أن يتجاوزه، ولهذا أبو بكر الصديق الذي كان ما يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، وما كان قال بل قال رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف قال لو رأيت الكلاب تجري على أرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أراد أن يجهز أو يجعل جيش أسامة يذهب، لأن بعض الصحابة أشار إلى أنه لا يتركه يذهب وكذا. المهم فأبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذه المثابة العظيمة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وخرج من مرضه وكان أبو بكر يصلي بالناس، فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم فكان بعض الناس الصحابة يصفقون، فالتفت أبو بكر فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله ثم رجع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، فرجع، ومع أن أبا بكر ما يخالف النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما رأى أن هذا الأمر من باب إكرام النبي صلى الله عليه وسلم له ليس فقط أمرا وإنما إكراما لأبي بكر فقال له مكانك، فرجع أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما لك رجعت وقلت لك لا ترجع، فقال يا رسول الله ما كان لابن أبي قحافة يتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يعتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. لماذا؟ لأنه قاله إكراما. فلهذا قال شيخ الإسلام إذا حصل من باب الإكرام ما في شيء. ولهذا لما فسر أبو بكر رضي الله عنه فسر الرؤية قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر ألا أصبت يا رسول الله؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت عليك يا رسول الله أن تخبرني بما أخطأت أو بما أصبت وبما أخطأت، فقال لا تقسم، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بكفارة. المهم أن إذا كان الإنسان جاء بها من باب الإكرام فهي ليس عليه كفارة، وهذا كما قلنا يحصل كثير عند الناس يحلف لأجل هذا لأجل الإكرام فهي ليس فيها كفارة. كذلك الشرط الرابع أن تكون هذه اليمين على شيء مستقبل، أن تكون هذه اليمين على شيء مستقبل ما تكون على شيء مضى، لأن إذا كان على شيء مضى سيكون إيش؟ إما كذب أو صدق، إما أن يصدق وإما أن يكذب، إما أن يصدق في كلامه في حلفه وإما أن يكذب، هذا إذا كان على شيء مضى، أنا سيقول والله رأيت فلانا والله رأيت فلانا، هو الآن إما صادقا وإما كاذبا، فإن كان كاذبا فهو قد دخل في أمر عظيم. عند جمهور أهل العلم يرون أن اليمين الغموس هي كل حلف يكذب فيها صاحبها، هي اليمين التي يعلم صاحبها كذبها، هذا تعتبر يمين الغموس. جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين وعقوق الوالدين وقول الزور واليمين الغموس. قالوا: يا رسول الله، ما اليمين الغموس كما جاء في بعض روايات البخاري؟ قال: التي يقتطع بها العبد مال امرئ مسلم، التي يقتطع بها العبد مال امرئ مسلم، يحلف على أن هذا البيت لفلان أو هذا المال لفلان وهو ليس له وهو يعلم ذلك، فهذا يعتبر من اليمين الغموس، كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعدما قرأ قول أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين كاذبا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على يمين كاذبا يقتطع بها مال امرئ مسلم، معنى يريد أن يأخذه يشهد على زور، قال: لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ قول الله عز وجل: إن الذين اشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إنما يأكلون في بطونهم نارا، وإلى آخر الآية. فالمهم أن الله عز وجل يغضب على هذا الذي يحلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم. لكن كما قلنا جمهور العلم قالوا: هذا ما يدل على أنها فقط في هذا، بل يمين الغموس هي التي يحلف الحالف وهو يعلم أنه يكذب، والله فعلت كذا وهو لم يفعل، والله رأيت كذا وهو لم يرى، والله سمعت فلان يقول كذا وهو لم يسمع، فهذه كلها من اليمين الغموس. قال العلماء: سميت يمين غموس لأنها تغمس صاحبها في النار، تغمس صاحبها في النار، فلهذا سميت يمين غموس. فليحذر الإنسان أن يحلف كاذبا، أن يحلف كاذبا. فلهذا قلنا أن الحلف على الماضي إما أن يكون حلف كذب وإما أن يكون صدق، صدق، فهذا الذي يصدق ليس عليه يمين، ليس عليه كفارة أصلا. معناه قال مثلا: والله رأيت فلان البارح، وهو رآه. فلهذا قال العلماء أن من الشروط أن تكون هذه اليمين على ما استقبل، اليمين على ما استقبل، والله لأفعلن كذا أو لأتركن كذا، يحلف على فعل شيء أو على تركه. فإذا حلف على فعل شيء أو على تركه فإنه يكون هذا اليمين التي فيها الكفارة. لكن متى يكفر؟ إذا أراد أن يرجع عن يمينه، وهو الذي يسميه العلماء الحنث، وهو الشرط الخامس، أنه متى يكفر؟ إذا حنث في أراد أن يحنث في يمينه، أنا إذا أراد أن يرجع، إذا رجع عن يمينه فإنه يكفر. هل يكفر قبل أن يفعل أو بعد أن يفعل؟ عند جمهور أهل العلم كله سواء. أنا مثلا لو قال الإنسان: والله لا أذهب إلى المكان الفلاني، ثم بدا له أن يذهب أو أنه رأى أنه لابد أن يذهب فذهب، أو أنه مثلا جاءته نفسه أنه يذهب إلى ذلك المكان، فهنا إذا نوى الذهاب خلاص قال: أنا خلاص أذهب، فهنا له أن يكفر قبل أن يذهب وله أن يكفر بعد الذهاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله في الصحيحين في حديث أبي موسى قال: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم الكفارة على الإتيان، قدم الكفارة على الإتيان. فقال جمهور أهل العلم خلافا للحنفية قالوا أنه يجوز أن يكفر قبل أن يأتي ما حنث عليه أو بعده، أما بعده فهذا باتفاق، لكن اختلفوا ما كان قبله، والظاهر من النصوص أنه يجوز أن يكفر قبل أن يأتي، وهي لأن الكفارة تعتبر له مثل الصدقة إن لم يأتي، لكن إن نوى الرجوع فبعد ذلك يكفر ثم إن أتى بهذا أو لم يأتي به. طيب، فلهذا فهذه الشروط التي تكون فيها الكفارة معناها التي يكون فيها من معنى من جاء بهذه الشروط تكون هذه الكفاءة اليمين مكفرة، لابد أن تكفر. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فهذه يمين ليست من اليمين التي تكفر. طيب، إيش الكفارة؟ ذكرها الله عز وجل، ذكرها الله عز وجل في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهذه الآية بيّن الله عز وجل فيها كفارة اليمين، والذي يتأمل الكفارات يجد أنها 4 أشياء، إلا في كفارة اليمين زاد شيء هو من ضمن أحدها، معناها هي 4 أشياء: الإطعام والعتق والصيام وكذلك الكسوة. الإطعام والعتق والصيام والكسوة، هذه 4 الأشياء التي جاءت في الكفارة، وهذه جاءت كلها في كفارة اليمين، جاءت 4 كلها في كفارة اليمين. فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فلهذا الآن الكفارة اليمين فيها اختيار وترتيب، كفارة اليمين فيها اختيار وفيها ترتيب، ليس مثل كفارة رمضان نهار رمضان ولا مثل كفارة الظهار. كفارة الظهار ترتيب، وأما كفارة اليمين فيها خيار وفيها ترتيب. أولا الخيار 3 أشياء: إما يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة. الرقاب الآن ما في عندنا رقاب، لكن عليه الإطعام والكسوة، إما يطعم وإما يكسو. طيب لو جعلها نص بنص، جمهور العلم يرونه جائز خاصة في الإطعام والكسوة، لأنها مصدرها أو غايتها واحدة وهي إغناء المسكين، فقالوا لا بأس، مثلا يطعم 5 ويكسو 5. وهناك ضوابط كثيرة يذكرها العلماء، لكن الوقت لعله سيسحب معنا سينتهي علينا، لكن نذكر فقط هذه المسائل. فيكون مثلا إطعام هذه معنا على الترتيب، على الخيار أقصد، إما إطعام وإما كسوة وإما عتق رقبة. لكن إذا لم يجد هذه 3 بعد ذلك يرجع إلى الصيام. ولهذا يغلط كثير من المسلمين إذا قالوا له كفارة يمين صام 3 أيام، لا، هذا خطأ. الصيام 3 أيام هذا بعد 3 الأشياء هذه، إذا لم يستطع فعل هذه 3 الأشياء يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام. فهذا في كفارة اليمين من ناحية الترتيب. أما كفارة كفارة القتل خطأ، لأنها مهمة والناس يقعون فيها كثيرا، وخاصة في الحوادث وفي غيرها، كما قلنا أن قتل الخطأ هو ألا يقصد القتل، ألا يقصد القتل ولا يقصد الضرب، فهذا يسمى قتل خطأ. إذا قتل الإنسان معناه يريد قتل الآخر فقتل هذا. والقتل الخطأ مثل العمد، يكون مباشر ويكون مسبب، إما يكون مباشر في القتل وإما يكون متسبب في القتل. يكون متسبب مثلا يحفر بئر في طريق الناس، يحفر بئر في طريق الناس ولا يغطيها جيدا، فيأتي مثلا أعمى وكذا ويقع في البئر، فهذا يعتبر قتل خطأ، لكن هو المتسبب في هذا القتل، يعتبر متسبب في القتل. أيضا كذلك إنسان كان عنده سيارة مار عادي يمشي مشي عادي، فجاء آخر ودفع شخص إلى هذه السيارة فارتضمت به وقتلته، فهذا يعتبر القتل هنا على من؟ على المتسبب، هو الذي تسبب. هذا إذا كان تعمد القتل فيعتبر قتل عمد، أنا تعمد وضعه عند السيارة. أما إذا كان لم يتعمد لكنه دفعه، جاءت سيارة ما هو معنى كان يمزح معه وكذا فدفعه جاءت سيارة وقتلته، فهنا يعتبر المتسبب هو الذي قتله. هكذا فهناك مباشر وهناك متسبب للقتل، وهذا المباشر والمتسبب يكون في العمد والخطأ، يكون في العمد والخطأ. فإذا قتل خطأ قال الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى آخر الآية. فهنا ربنا جل وعلا ذكر الدية وذكر الكفارة، لكن تجاوز عن الدية في من كان بينه وبينهم ميثاق، وأما الكفارة ما تسقط، الكفارة ما أسقطها في الآية كلها، فلهذا الكفارة لابد أن يكفر الذي يقتل قتلا خطأ. ذكر الله عز وجل في كفارة قتل الخطأ أمرين اثنين، الصوم والإطعام، أقصد العتق والصيام، العتق والصيام، ولم يذكر الإطعام. ولهذا قول جمهور أهل العلم هو الصحيح أن القتل ليس فيه إطعام، من قتل خطأ ليس فيه إطعام، وإنما يصوم شهرين متتابعين. وقد جاء هنا أن الصيام متتابع ليس مثل كفارة اليمين 3 أيام، لكن لم يأتي فيها نص بالتتابع، لكن هنا قال شهرين متتابعين، أي أنه لا يترك هذا التتابع إلا إذا حصل له عذر، إما مثلا مرض أو امرأة مثلا حاضت أو كذلك أراد أن يسافر سفرا ضروريا ليس لأجل أنه لأجل أن يفك من الصيام، هذا عند العلماء أنه عذر ممكن يقطعه. أو جاء رمضان مثلا صام شهر ونصف ثم دخل في رمضان، فهنا يكمل يصوم رمضان ثم يكمل ما بقي عليه بعد العيد، معنى بعد يوم العيد، لأن يوم العيد ما يجوز له أن يصومه. كذلك أيضا أيام الأعياد إذا جاء هذا الصيام في أيام الأعياد لا يجوز أن يصوم أيام الأعياد، فهذه الأشياء التي تكون فيها أعذار ممكن أنه يترك التتابع. وأما مثلا كسل أو وجد شيء من التعب اليسير قال سأترك، لا، لهذا العلماء يقولون أنه إذا ترك متعمدا، أنا ترك يوما ولو يوما واحد تركه متعمدا فإنه يصوم شهرين، معناه يلتغي هذا ويصوم شهرين متتابعين مرة أخرى، وهذا لأجل أنه كفارة عليه، فلا بد أن يأتي بما ذكر الله عز وجل، معنى صيام معنى شهرين متتابعين، شهرين متتابعين. وهذا إذا كان كما قلنا لم يجد الرقبة، وهذا كما قلنا الرقبة غير موجود، لكن معنى الصيام. ولهذا بعض الآن الناس في خيالهم، وإن كان هو في مذهب الشافعي لكن الصحيح أنه ليس صحيحا، أي الإطعام، الإطعام غير موجود في كفارة الخطأ قتل الخطأ، فبعضهم يقول المال موجود، حتى بعضهم قالوا له ابنك يمشي بسرعة بالسيارة كذا، قال ما في، الدية والكفارة موجودة، هذا خطأ. فأولا هذا تجر على الناس على دماء المسلمين، وأيضا كذلك قوله أن الكفارة موجودة هذا خطأ أيضا، ليست الكفارة قيمة ولا إطعام، بل صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. هناك ضوابط لهذه أيضا، وكذلك لكفارة الظهار، وكفارة أيضا من وطئ في نهار رمضان كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة في ذاك الرجل الذي قال احترقت يا رسول الله، قال وما احرقت، وجاء في رواية ما أهلكك، قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. فثم جاء بمكتل، فقال مكتل فيه تمر، فقال له خذ هذا وتصدق به، فقال على أفقر مني يا رسول الله، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه وأطعمه أهلك. فالمهم أن أيضا كفارة من تجاوز واخترق أمر الله عز وجل أنه مثلا جامع في نهار رمضان، إذا كان مثلا لم يجامع أكل أو شرب فهذا آثم وليس عليه قضاء أبدا على الصحيح، لكن يبقى هذا اليوم عليه، يبقى هذا اليوم عليه كما هو قد بين في مواضع كثيرة. فهذه بعض الأشياء، وإن كان كما قلنا الوقت دخل علينا، وإلا أردت أن نذكر بعض المسائل المهمة في هذا الباب، لكن كما يقال ما لم يترك كله لم يترك جله، وأخذنا بعض المسائل التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر لنا وأن يرحمنا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.